فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. كذا هذا الباب. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل، حدثنا عاصم بن عمر، حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة قال: سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شربة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث روي موقوفا هنا في الصحيحين، وجاء مرفوعا عند أبي داود وأحمد بسند لا بأس به، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية ليس فيه حصر في هذا، ولكن معنى لا رقية أنفع من هذين الأمرين، من عين أو حمى. وقال ما هو الدليل على أن الرقية ليست محصورة في هذين الأمرين، في العين والحمى؟ الحمى هي ذوات السموم كالحية والعقرب، الحمى هي لدغة ذوات السموم من حية أو عقرب ونحوها. فلو قال ما هو الدليل على أن الرقية مشروعة في غير هذين الأمرين؟ وفي أدلة كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من النملة، رواه مسلم. والنملة هي قروح تصيب البدن، حبيبات صغيرة متقاربة تسمى النملة. هذا دليل على أنه أن الرقية تشرع من غير هذين الأمرين. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. هذا عام إذا اشتكى، أي شكوى تشرع الرقية. لكن قال لا رقية أي أنفع من عين إلا من عين وحمى. فذكر سعيد بن جبير فقال: حدثنا المعباس قال رسول الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلبت علي الأمم. متى كان هذا العرض؟ هل هو في المعراج أو أنه في المنام؟ ورد حديث عند الترمذي أنه في المعراج، لكن الحديث فيه ضعف، هذه الزيادة فيها ضعف، والله أعلم. هذا محتمل أن يكون في اليقظة في المعراج، ويحتمل أن يكون في المنام. أما رواية أنه في المنام فهذه ضعيفة، لو حصل تراجع إبراهيم. فنقول الله أعلم، هذا محتمل. عرضت علي الأمم، قد يكون في اليقظة في المعراج مثلا، أو قد يكون في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، فهذا عرض ثابت سواء كان في اليقظة أو في المنام. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط ما بين الثلاثة التسعة، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإلى سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل جنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ورد في بعض الروايات عند أحمد وغيره: مع كل 70,000. والرواية الثانية: مع كل واحد 70,000. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أنا منه أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. من اكتوى أو كوى غيره وذكر الحديث فهذا يعني لا يدل على أن الكوي غير جائز أو أنه يعني منهي عنه، يعني أما إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى أبا أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكوى سعد بن معاذ وغيرهم أيضا من الصحابة، عمر بن حصين اكتوى، فهذا يدل على أن الكي لا بأس به، لكن لو تركه لكمال توكله على الله فإنه أفضل. كفر جينك عن صاحب زيك الخير، لا هذا خلوه كفر جين عن صاحب، كله كفر جينك ما مصحف القرآن. فهذا يدل على أن تركه وتوكل على الله أنه أفضل، ولا سيما إذا لم يتعين وصار هناك مندوحة عن الكي، يعني فيه طريق آخر للعلاج، فالأولى ترك الكي ما أمكن. لكن إذا تعين لهذا المرض ولم ينفع معه علاج آخر فلا بأس به، مع الثقة بالله وعدم الاعتماد على هذا السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن فيه شفاء، وكوى من كوى من الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان فيه بأس لما كوى سعد المعاذ ولما كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنهما. وتقدم معنا سبب الترغيب في ترك الكي، قال يعني الحافظ: لأنهم كانوا يعتقدون أن الكي يحسم الداء بالكلية، أن الكي يحسم الداء بالكلية ويحصل الشفاء بذات الكي، وقال هذا معروف عندهم عند العرب يتعلقون بالكي، ولذلك نهى أو رغب في تركه بخلاف بقية أنواع العلاج. والقول الثاني: لما في الكي من شدة الألم والتشويه، وقد يشفى بغيره، يعني قلما يتعين علاج المرض بنوع واحد من العلاج، لأنه يعني العلاج اجتهادي وقد يشفى إنسان بنوع آخر. كم إنسان يشخص له بعض الأطباء الكي ثم يتركهم ويعالج بعلاج آخر ويشفيه الله، لكن إذا تعين الكي يعني ليس هناك أي وسيلة للعلاج إلا الكي وهو ينفع غالبا بإذن الله، فلا بأس أن يكتوي مع الاعتماد على الله عز وجل. باب الإثمدي والكحلي من الرمد، فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، يعني الفاعل هي العين، العين هي التي اشتكت، فاشتكت عينها. عندكم مضبوطة بإيش؟ الفتحة كلكم، يعني إذن يصبح اشتكت هي عينها واشتكت عينها، يعني يصبح إضافة الشكوى إلى المرأة اشتكت هي عينها، ويصبح اشتكت عينها، العين هي اللي اشتكت. الحافظ في عندكم الشرح ما تكلم عليه الحافظ، الأمر فيها واسع. فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا 14 و10. هنا ليس في ذكر الإثمد، قال: باب الإثمد والكحل، الحديث ليس في ذكر الإثمد، لكن ذكر الحافظ أنه أن الغالب أنهم يكتحلون بالإثمد، ولا سيما إذا أرادوا العلاج. والإثمد هو حجر أسود يميل إلى الحمرة، يكون بنجد أو يكون بأرض العرب، قال وأجوده ما يجلب من أصفهان، وفيه نفع للعين بإذن الله إذا اكتحل به. وإذا جاء في السنن عند الترمذي وابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هذا دليل على أن الإثمد فيه نوع من العلاج للعين، إذا اكتحل به ففيه نفع بإذن الله. باب جذام، قال عفان حدثنا سليم حدثنا سليم ابن حيان حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الحديث معلق، وقال عفان، وعفان من شيوخ البخاري رحمه الله، لكنه كما ذكر الحافظ أنه الغالب أنه يأخذ منه بواسطة، قال ولم يثبت موصولا، يعني ما روى البخاري إلا معلقا لم يصله في مكان آخر، ولكن وصله غيره، ابن عيم وصل الحديث من طريق أبي داود الطيالسي عن سعيد شيخ عن سليم شيخ عفان، فالحديث صحيح بلا إشكال، لكنه ليس على شرط البخاري، فيعني إذا كان معلقا فإنه كما مر معنا قد يكون ضعيفا، وسيما إذا علقه بصيغة التمريض يذكر أو قيل، وإذا جزم به فهو صحيح إلى من علقه عنه، وهذا السند صحيح قد وصل من طريق آخر فهو صحيح، لكن نقول رواه البخاري معلقا بسند صحيح. أما هو الحديث فهو الصحيحين، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وله بعضه في الصحيحين وبعضه عند مسلم، فلا إشكال في أول الحديث، لكن الكلام على آخر الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، هذا ليس في الصحيحين لكنه صحيح السند ومعناه صحيح، ولا تعارض بين هاتين الجملتين لا عدوى وفر من المجذوم، يعني اختلف العلماء في الجامع بين هذين الحديثين على أقوال كثيرة، لكن صح هذه الأقوال أنه لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بنفسها ولكن تنتقل بإذن الله جل وعلا. إذن لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها بذاتها، وإنما يحصل ذلك بإذن الله، هذا من أجل التربية على التوكل على الله عز وجل، وأن كل شيء لا يحصل إلا بإذن الله وبتقدير الله، وأنه حتى لو وجد السبب ولم يشأ الله جل وعلا أن يحصل أو يترتب عليه المسبب أنه لا يحصل، ولكن لا مانع من الأخذ بالأسباب، أخذ بأسباب السلامة والحذر من أسباب الهلاك، هذا مشروع ممر به. فإذا نقول جمع بين الحديثين، نقول لا عدوى تنتقل بذاتها ولكن تنتقل بأمر الله، تنتقل العدوى بإذن الله بتقدير الله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر من المجذوم. المجذوم مصاب بالجذام، وهو يعني حبوب سوداء، بثور سوداء تخرج في البدن وتنتشر ويتآكل منها البدن حتى يتلف العضو، وهو مرض معدي صلى الله العافية، من أمراض الشديدة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم أعوذك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إذا نقول يعني فائدة هذا الحديث أنك تفر من المجذوم، لكن تعتقد أنك لو خالطته يمكن أن ينتقل المرض بإذن الله، يمكن أن ينتقل بتقدير الله، وقد لا ينتقل. كم من إنسان خالط مجذوما أو مرضا مريضا مرضا معديا ولم ينتقل المرض، وكم من إنسان أصيب ابتداء بمرض ما بدون أن يخالط أحدا من المرضى. هذا في تقوية التوكل والاعتماد على الله عز وجل وأنه هو مسبب الأسباب، لئلا يركن الإنسان إلى الأسباب، لأن الإنسان بطبيعته مفطور على يعني تأثر بالأشياء الحسية، يرى أن هذا المرض يعدي وأن فلان اقترب من المريض فأعداه وأعدى الثاني والثالث، فيجزم يقينا بحصول العدوى وينسى أن الأمور بيد الله جل وعلا. فالحديث هو في تقوية التوكل لا عدوى، والحديث الثاني فيه إثبات وجود العدوى بإذن الله والأمر باجتناب أسباب الهلاك، وأنه لا يجوز إنسان يعرض نفسه للهلاك. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يريد إيش ممرض على مصح، هذا فيه إثبات انتقال العدوى. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام جاء مجذوم قال إنا قد بايعناك فارجع، وهو مسلم حديث الشريد رضي الله عنه، إن مجذوما كان سيأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه قبل أن يصل إلى المدينة قال إنا قد بايعناك فارجع، فيه اجتناب البعد عن الوقوع في أسباب المرض. ولا طيرة، الطيرة التشاؤم بالطيور إذا ذهبت شمالا أو ما شبهها، فهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، مرئي كالطيور رؤية الأعور والبوم وما شابه ذلك، ومسموع كما لو سمع كلمة يا خاسر أو يا هالك أو ما شابه ذلك فإنه يتشائم بهذه الكلمة، أو معلوم مثل شهر صفر كانوا يتشائمون من هذا الشهر، وأحيانا يتشائمون بالزواج في شهر شوال، بعضهم يتشائم بيوم الأربعاء، فهذا كله قد ابطله الشارع ولا يجوز التشاؤم من هذه الأمور التي لا علاقة لها بوقوع ما يعتقد من الشر. ولا هامة، الهامة هي البوم، هي البوم كانوا يتشاؤمون بالبوم، إذا وقع على بيت شخص ونعق أو الغراب فإنهم يعتقدون أنه يموت صاحب البيت وأن البيت يخرب. ولا صفر، اختلوا فيه، منهم من فسره بداء يصيب البطن وهو داء معدي، لا صفر يعني نفي للعدوى من هذا المرض مثل لا عدوى، لكن ذكر الصفر كمثال. ومنهم من قال الصفر هو شهر الصفر المعروف، كانوا يتشاءمون بهذا الشهر فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشؤم. باب المن شفاء للعين. حدثني محمد المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة وأخبرني الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. باب المن شفاء للعين. المن فسره بالحديث أن مراد به الكمأة، والكمأة معروفة هي التي تخرج في الأرض تنشق عنها الأرض تسمى الفقع، وهي يعني أنواع الفقع من يعني جملة الأنواع، هذه من المن، من المن الذي أنزله الله على موسى كما في بعض رواية الحديث. يعني إيش معنى من المن؟ أنه نفس المن الذي أنزل، لأن المن معروف أنه سائل حلو كانوا يجدونه إذا أصبحوا على أوراق الشجر وما شابه فيأخذون يأكلونه، يسمى الترنجين وكذا، فكيف الكمأة من المن الذي انزله الله على موسى؟ يعني أقرب الأقوال، الحافظ ذكر أكثر من قول، لكن أقرب هذه الأقوال أن المن أصله من المنة، وهو الرزق الذي يحصل بدون أي جهد من المرزوق، من خالص ليس فيه أي جهد ولا تعب. فالمن يخرج من الأرض، لا لم يزرعوه ولا يتعبون في أخذه، فإنه في الأرض تنشق عنه الأرض ويؤخذ بكل سهولة فيأكلونه. إذن هذا يكون من المن، يعني كان الله تعالى امتن عليهم بهذا المن السائل الذي يجدونه على أوراق الشجر، وهذا أيضا الكمأة يجدونها في الأرض فيأخذونها بدون تعب، من المن. إذن المن نقول يشمل السائل ويشمل الكمأة، من الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى. هذا واضح أن المن أكثر من نوع، ولا مانع يعني أن يكون أكثر من نوع، لأنه مأخوذ من المنة، وهي النعمة التي لا تعب فيها. وماؤها شفاء للعين، ماؤها شفاء للعين. ذكر الحافظ أقوال العلماء وأهل الطب في ذلك، وأن بعضهم قال إنها توضع يعني مع شيء، ما يؤخذ ماؤها مباشرة للعين، فإنه قد يحصل ضرر إنه ما تستحمل العين ماءها مباشرة. وذكر بعضهم قال إنها توضع مباشرة، وقد وضع بعض السلف المحدثين كان قد ذهب بصره فعاد رد الله بصره، لأنه فعل تبركا بالحديث وإيمانا به فنفع الله بها ورد الله عليه بصره. وذكر أن بعض الناس وضعها فحصل لو شيء من الرمد. وابن القيم رحمه الله حاول يجمع بين هذا كله، فقال الأصل أن الكمأة ماؤها نافع للعين كما في الحديث، لكن قد يطرأ عليها شيء بسبب المجاورة، يعني جاورها شيء يتتأثر به فيطرأ عليها خلل أو شيء يؤثر عليها ويحصل به شيء من الضرر، فيقول هذا ما يمنع من كون الأصل أن ماء شفاء للعين، لكن قد يجاورها شيء في الأرض تتأثر به، يعني ماء فيه شيء من المواد تمتص الكمأة فيؤثر فيها. الله أعلم، الله أعلم. ظاهر الحديث أن ماءها شفاء للعين بدون تقييد بشيء آخر، يوضع مع كذا أو يوضع مع كذا، أن ماءها شفاء للعين بدون تقييد. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله، لكن إذا ثبت عند أهل الخبرة أن يعني لو وضع الماء مباشرة يحصل فيه شيء من الضرر، لا مانع أن يوضع معه شيء آخر، أن يوضع معه مثل نوع من الدواء أو يخفف أو كذا، لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مفاتيح للطب، والشرع ليس كتابا للطب لكن فيه إشارات، فيه تنبيه، مفاتيح. فلا مانع أن أهل الطب يستفيدون من هذه الأحاديث، وإذا كان يحتاج إلى إضافة أو كذا أو شيء يعني يضاف إليه أو يضع معه أو بطريقة معينة أو بكمية معينة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا على سبيل التفصيل، ما قال مثلا يضع منه نقطة أو نقطتين أو ثلاث في اليوم ثلاث مرات أو مرة مرتين في خلال يومين ثلاثة أسبوع، كله مسكوت عنه، فيرجع فيه إلى أهل الطب وأهل الخبرة. لكن هذا فيه مفتاح، أن هذا الماء الذي في هذه الكمأة فيه شفاء للعين، كيف ذلك، ما هو المقدار، ما هي المدة، هذا يرجع فيه إلى أهل الطب والتجارب ينظرون في هذا حتى يتوصلوا إلى الطريقة التي تناسب. وقد يعني يكون بعض الأمراض يضع منه كثير، بعض قليل، بعض يضاف إلى شيء وكذا، ما في مانع، أنه يعني هذا مفتاح يرجع فيه إلى أهل الطب في تفصيل الدواء. أن تعرفوا مثلا لو قال لك طبيب علاجك في حبوب كذا يكفي ولا ما يكفي، لابد أن تسأل تقول كم حبة أخذ في اليوم وكم ملي، بعض الحبوب مثلا 250 جرام أو ملي جرام وبعضها 500 وبعضها كذا، فتسأل تقول كم ملي وكم مرة في اليوم وبأي وقت، أحيانا قبل الطعام أحيانا بعد الطعام يؤثر، وتقول كم يوم، أحيانا بعض الأدوية يقول خذ هذا 3 أشهر ولا يحصل نفع إلا بعد 3 أشهر، أحيانا بعض الأدوية يقول لك استعمل هذا 6 أشهر وسترى النتيجة بعد 6 أشهر، فلو ذهب شهر أو شهران ما وجدت نتيجة ما تستطيع أن تقول الله ما استفدت من هذا الدواء، لأنهم عرفوا التجارب أنه يحتاج إلى مدة وأن الأثر لا يحصل سريعا، وإذا صبر الإنسان استمر على هذه المدة وجد أثرا بإذن الله. فإذا نقول الحديث فيها مفاتيح للطب شارات، وينبغي على أهل الاختصاص أن ينتفعوا بهذه المفاتيح وأن يتأملوا ويخضعوها للدراسة والتجارب حتى يعرفوا كيف طريقة الانتفاع بهذه الأدوية. هو شفاء للعين، هذا مطلق مثل ما قلنا أنه شفاء للعين، لكن كيف يكون وهل ينفع لكل مرض في العين، هذا لابد من نظر في كلام أهل الطب، أنهم ينظرون يحللون هذا الماء الذي في الكمعة ويتبين وش فيه من المواد وش يصلح للأمراض وكذا. فقلنا أنه مثلا أنه يرجع فيه أهل الطب ليس معناه اعتراض الحديث أو عدم إيمان بالحديث، نقول لا نحن هذا ضعف إيمان بالحديث، كيف نخضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطب، وهذا وحي وكلام أهل الطب تجارب وظنون وقد يصيبون يخطئون وكذا، وهذا وحي، هذا كلام وحي من الله، كيف نخضعه لأهل الطب؟ نقول ليس هذا خضاع، نقول نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن ماء الكمعة شفاء للعين، هذا لا نشك فيه، لكن إذا قال لك كيف جانس أقل كيف أستعمله، ما هو المقدار، ما هي المدة، كم مرة في اليوم، نقول الله أعلم. الحديث ما ذكر شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل قال يأخذ منه للرمد يعني كذا نقطة في اليوم كذا مرة وفي خلال كذا يوم، نقول ما نرجع إلى أهل الطب، نأخذ بالطريقة كما جاءت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد طريقة معينة. كيف نأخذ الطريقة؟ نقول مسكوت عنها في الحديث، فلا مانع أن نأخذها منين؟ من التجارب، ما في مانع، استفيد من هذا وهذا، مثل الرقية مع العلاج، علاج أهل الطب، هل بينهما تعارض؟ ما بينهم تعارض، نقول للإنسان اذهب إلى المستشفيات وخذ التحاليل والأشعة والأدوية وكذا، ما في مانع، هذه أسباب مباحة ونافعة بإذن الله، وأيضا ارق نفسك مع هذه، ما نقول مثلا والله اترك هذه الأسباب، لا، عليك بالرقية، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين شفاء كافي ولا حاجة لا تفلع، نقول لا مانع الإنسان أن يتسبب أن يأخذ بأكثر من سبب، قد يكون تكون النتيجة بأكثر من سبب، هذا معقول معروف، وقد تكون النتيجة بسبب واحد، قد تكون النتيجة بسببين بثلاثة، فلا مانع، وقد تجتمع الأسباب فتحصل نتيجة أسرع تحصل أكمل، فهذا كله معروف لا ينكر. فنقول لا تعارض بين الإيمان بالحديث وبين الرجوع إلى أهل الطب وأهل الخبرة في معرفة الطريقة، لأن الطريقة مسكوت عنها في الحديث. نعم. ليش؟ الجامعة في جامعة. لو شرطة إنه شرطة محجب، إنه يعني شرط الجسد بالمحجم هذا سبب للشفاء لخروج الدم، أما كمية الدم هذه تختلف من شخص لآخر وتختلف حسب موضع الحجامة، فهي هذه مختلفة، هذا مثل ما قلنا الطريقة يرجع فيها لأهل الخبرة كم يخرجون من الدم وكذا، هذا يرجع فيه لها الخبرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا مفاتيح للدواء أو العلاج وكيفية الطريقة يرجع فيه لها الخبرة. باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. هذا فيه جواز النظر إلى الميت بعد موته، نظر إلى وجهه من أقاربه، فلا بأس بذلك. أقول نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بعد موته بثوب حبرة، وهذه السنة إذا مات إنسان يغطى كامل الجسد، ولكن لا مانع لأهله وأقاربه أن يكشف عن وجهه، ولا مانع أن يقبلوه، لكنه لا يكون مكشوفا أمام الناس، لأنه يعني قد يبدو منه بعد الموت ما لا يحب أن يظهر لعامة الناس فيغطى، لكن لا بأس لأقاربه في كشف وجهه وتقبيله. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لددناه، أي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. اللدود هو دواء سائل يوضع في أحد الجنبين، يلد يعني يصب في أحد شقي الفم وينزل إلى الجوف، هذا هو اللدود. قال هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. واللدود بالضم الفعل، ولددت المريض فعلت ذلك به. وش يؤخذ من هذا الحديث؟ وش استنبط منه؟ أن المريض إذا كان يعقل فإنه إيش لا يجبر على الدواء، هذا اللي يؤخذ من الحديث. أن بعض الناس قد يجبر المريض على الدواء، يقول يعني أنه يكره الدواء كراهة المريض للدواء، لأن الدواء مر أو طعمه أو رائحته كريهة فيكرهه، لكن ولي المريض يلزمه ويغصبه حتى يتعافى، فيقول يعني نكره عليه حتى تأتي الثمرة. قل إذا كان المريض بالغا عاقلا فإنه لا يكره على الدواء، لا يكره. إذا قال لا أريد هذا الدواء فإنه لا يكره عليه. وهذا الذي عليه عمل الناس في المستشفيات، أنه لا تجرى العملية إلا بإيش؟ بموافقة المريض، إلا إذا كان في غيبوبة أو كان طفلا صغيرا فإنه ينوب عنه وليه، لأنه الآن ما له إذن، كان في غيبوبة أو طفل صغير لا يعقل فهذا ينوب عنه وليه. لكن إذا كان بالغا عاقلا في حال وعيه فإنه لا يجبر على الدواء، إن رفض لا يجبر، فإن أجبره أحد فإنه يقتص منه، يفعل به كما فعل بالمريض. هذا هو الأصل، أنه لا يجبر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأنهم لا عذر لهم، شار إليهم ألا تلدوني، فلم يقبلوا ولدوه، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقتص منهم لأجل أنهم خالفوا نهيه، نهاهم ولو كان بالإشارة. والعباس استثناه لأنه ليس معهم. سكرون كيف هذه المسألة، كيف هذه تكفوها السلطفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، وفي الرواية الأخرى بهذا الإعلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسقط من العذرة الصعوط المر معنا كيف طريقته، يعني يستلقي يضع شيء تحت كتفيه حتى يصل رأسه ثم ينقط في الأنف نجم يصل إلى الدماغ، ويصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة، لما قال فإن فيه سبعة عشفية قال بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. ذكر الحافظ في الفتح نقل عن بعض الأطباء أنه ينفع من أمراض كثيرة وسرد بعضها. قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ إنما قالت أعلقت عنه. حفظت ابن الزهري وصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، يعني يدخل الإصبع في الحلق ويدغر أي يغمز هذا الشيء الذي في الحلق حتى ينفجر ويخرج الدم. وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بأصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا. حدثنا بشر محمد باب، حدثنا بشر محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم خطبهم. يعني علاقته بالباب الأول يعني من جهة أن المريض إذا نهى عن شيء فإنه لا يكره عليه، وإذا أمر بشيء نافع فإنه يفعل به، فإنه أمر عليه الصلاة والسلام يصب عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. ذكر مقيم أن الماء له أثر في تنشيط البدن، ولا سيما إذا اختلف الماء هذا من بئر وهذا من بئر آخر فإنه يكون يعني نفعه أكثر. فنشط عليه الصلاة والسلام بعد هذه القرب السبع وخرج إلى الناس وصلى بهم وخطبهم، يعني معناه المريض كان في عقله فإنه يفعل به ما يطلب ويكف عما ينهى عنه. باب العذرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة رضي الله عنهما، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق أو بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق ابن راشد عن الزهري علقت عليه. الدغر قال والدغر غمز الحلق، والعذرة هي وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهات، واللهات بفتح اللام اللحمة التي في أقصى الحلق. أو اللحمة عندي بالضم لفظة أنها اللحمة التي في أقصى الحلق. باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار المبطون قال في الحاشية: المراد بالمبطون من اشتكى بطنه لإفراط الإسهال، وأسباب ذلك متعددة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. هنا اختصره المؤلف وذكره مسلم بتمامه أنه قال: أسقي عسلا ثلاث مرات، كل مرة يأتي ويقول: إني سقيت فلم يزده إلا استطلاقا، ثم قال في الرابعة: صدق الله، أي في قول تعالى: فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك، يعني جعله كاذبا لأنه كأنه يخبر بخلاف القرآن، أنه كلما سقاه عسلا زادت الآفة والعلة وهي الإسهال، يزيد الإسهال، كأن البطن يقول: ما نفعني العسل، ولذلك تزيد العلة. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقام الكلام، كأنه تكلم وقال: العسل لا ينفع، فلذلك قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقي عسلا. فصر عليه الصلاة والسلام على سقي العسل، فسقاه في الرابعة فبرأ. ذكر الحافظ في الشرح قال: يعني لو قيل كيف سقاه عسل، والعسل معروف أنه يعني يسهل ويعني يلين المعدة ويسهل خروج الخارج، فكيف سقاه؟ أمر بسقي العسل، والعسل ملين ومسهل للهضم، يسهل الهضم ويسهل خروج الخارج. فذكر الجواب، قال يعني بعض الناس يكون عنده إسهال من أدواء وأشياء في المعدة، تكون يعني على غشاء المعدة بعض الأخلاط التي تسبب هيجان المعدة واعتلالها، فالعسل منظف يجلو وينظف فيجلو المعدة، فإذا شربه زاد الإسهال أنه يجلو ويحرك المعدة ويلين فيخرج الإسهال حتى تنظف المعدة، يعني يزيد خروج الخارج حتى تخرج تلك الأخلاط التي كانت على غشاء المعدة فتنظف، ثم تستقر المعدة وينقطع الإسهال وتعود إليه صحته. فيعني فهم يقولون يعني بالنسبة للإسهال وكذا أنه على حسب نوع الإسهال سبب هذا الإسهال، إذا عرف أنه بسبب أخلاط وأشياء على غشاء المعدة فالعسل يجلو وينظف ويناسب هذا، إذا كان إسهال بسبب أن المعدة اختلت ولا تمسك فالعسل يلين. فعلى كل حال مثل ما تقدم أنه يعني ينظر في سبب الإسهال، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن نوع هذا الإسهال من النوع الذي ينفع معه العسل. نعم. إيش؟ وأعلم يعني يرجع فيه لا يعني كما تقدم، لكن بالجملة العسل شفاء، هذا بالجملة عسل شفاء وفيها منافع كثيرة للمعدة وللأمعاء، التنظيف وللكبد ولأشياء كثيرة في تصفية الدم وإدرار البول والطمث، أشياء كثيرة، فهو مثل الغسيل للمعدة والأمعاء والتنظيف، فهو مثل المنظف ويقوي الكبد، فالكبد يعني تنتفع انتفاعا كثيرا بالعسل، فهو بالجملة فيه شفاء، غذاء وشفاء. لكن لو كان عنده استطلاق لا يناسب العسل يعرف الأطباء، فنقول ممكن أنه هذا يجنب العسل وفيه شفاء بالجملة، فلا يمنع أن بعض الحالات لا يناسب العسل، فممكن المريض السكري مثلا إذا قال أن العسل يزيد السكر عنده كذا ممكن، يعني ما ليس معناه أن العسل يعالج به كل مرض على الإطلاق، لا، فيه شفاء للناس، فيه شفاء، لكن ليس معناه أنه شفاء أو دواء لكل شيء، لكن مدام أنه مغذي ومنظف ومطهر فكل الأجسام تستفيد منه، كل بدن يأخذ العسل يحصل له تنظيف وتقوية للمعدة والأمعاء وتصفية للكبد وإدرار للبول، فيحصل فيه نفع بالجملة، لكن لا يمنع أن توجد بعض الأمراض التي لا يناسبها العسل بحالات نادرة. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان ابن أبي سنان. تقدم الكلام على الحديث لا عدوى ولا صفر، مؤلف يقول لا صفر وداء يأخذ البطن جزم بهذا التفسير، لا صفر وداء يأخذ البطن، أنه قال لا عدوى ولا صفر فجزم بتفسير الصفر بالداء المعدي لأنه ذكره بعد العدوى، لا عدوى ولا صفر، لكن في بعض الألفاظ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فيكون جاء بعد الطيرة فيفسر بالتطير، ولا مانع أن يفسر بالجميع، أنه الصفر إذا كان معروفا عند العرب أنه يطلق على المرض الذي يكون كالدود في البدن ويرون أنه معدي، فنقول ماذا من معروف عند العرب فلا مانع يفسر الحديث به، ولا مانع يفسر أيضا بشهر صفر إذا كان معروفا عندهم أنهم يتشاءمون بهذا الشهر، إذا الحديث صالح لهذا وهذا، ولم يرد فيما نعلم حديث يفسره يخصه بأحد الاحتمالين، فإذا كان اللفظ صالحا لأكثر من احتمال ليس بينهما تعارض وهي احتمالات صحيحة، فلا مانع من حمله على جميع هذه الاحتمالات. لا عدوى ولا صفر ولا هامة، الهامة فسرت بالبوم، الهامة فسرت بالبوم، أن البوم يعتقد إذا وقع على بيت ونعق فإنه ينعى صاحب البيت. باب ذات الجنب. حدثنا محمد أخبرنا عتاب. الهامة عند إبراهيم تفسيرها، لك تفسير الهامة؟ ما فيه؟ طيب مهم ندور أو في الجهاز كان صعب. باب ذات الجنب. حدثنا محمد أخبرنا عتاب ابن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأولى التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، أخبرته أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تضغرن أولادكن بهذه الإعلاق أو بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط. قال وهي لغة. ذات الجنب مر معنا أنها يعني مرض يصيب الجنب، ذات الجنب ورم كما قال الحافظ ورم يكون في الغشاء المبطن غشاء الأضلاع، يكون تحت الأضلاع وهي من الأدواء الشديدة، الأدواء الشديدة والسيئة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطها علي، يعني ذات الجن، لأن ورم شديد يحصل فيه يكون بسبب مرض سيء قد يؤدي إلى الوفاة. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكن ليسلطها علي. حدثنا عارم حدثنا حماد قال: قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس رضي الله عنه أبا طلحة وأنس بن النضر رضي الله عنهما كوياه، وكواه أبو طلحة بيده، يعني كوياه ليس معنى باشر الكي جميعا، لكن نسب إليهما لأنهما قد رضي به، أحدهما شاهد راضيا وهو عمه أنس بن النضر رضي الله عنه، والآخر زوج أم أبو طلحة هو الذي باشر الكي، وكواه أبو طلحة بيده رضي الله عنه. وقال عباد المنصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، كذا عندكم والأذن، الأذن هذه بعد نحتاج إلى تفسير الأذن هذه. قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشاهدني أبو طلحة وأنس النضر زيد بن ثابت أبو طلحة كواني. هذا كما تقدم فيه جواز الكي من ذات الجنب، هذا الورم إذا كوي مع الجنب فإنه يكون فيه الشفاء بإذن الله. ما يطلب الجهاز إبراهيم؟ يعني كل حال ما تكلم عليه الله، بعض ما تكلم عليه. شوف الجهاز. باب حرق الحصير يصد به الدم. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن أي الترس، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم، أي انقطع واستمسك الجرح. هذا فيه يعني دليل على أن الحصير إذا أحرق بالنار وأخذ رماده ووضع على الجرح أنه يلتئم بإذن الله ويقف الدم. هذا يعني مما يعرفه الناس بالتجربة، ففعلته فاطمة وقره النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل يعني أن إباحة التداوي بكل دواء مجرب نفعه، فكل دواء مجرب ليس فيه تحريم من الشارع فلا بأس به إذا جرب وعرف نفعه وليس فيه نهي من الشارع. نهى عن الضفدع، قال شخص إني أجعلها دواء فنهاه عن قتلها، فلو قال شخص أنا أخذ الضفادع وأضعها في الدواء نقول هذا حرام، قال ينفع وجرب وكذا نقول حرام. لماذا؟ لأنه نهى عنه الشارع، نهى عن قتلها، فلا يجوز أن تقتل وتوضع في دواء. وهكذا كل ما جاء فيه النهي، والأصل إباحة التداوي بكل دواء مباح جرب نفعه. لأنه قد يقول قال هذا الحصير والرماد قد يكون فيه جراثيم وكذا، ولو وضع على الجرح الطري قد يؤثر عليه وكذا، قل هذا مجرب يعرفونه وجربوه وأنه يلتئم الجرح ويقف الدم ويبرأ بإذن الله. وهذا جربوه كثيرا ونفع بإذن الله فلا مانع. الآن صاروا يخيطون الجروح، يعني تقدم الطب صاروا يفعلون أشياء أحسن وأقرب إلى البر وأبعد عن يعني حصول الجراثيم وكذا، فهم يعقمون الجرح ويخيطونه ويلتئم بإذن الله في مدة وجيزة مع تعاهد التغيير والتطهير التعقيم. فنقول لا في مانع، الأصل أن أسباب العلاج مباحة بكل ما هو نافع وليس فيه محظور شرعي. فلا نقول يعني أنه من الأفضل والسنة إنسان يضع الرماد على الجرح ليلتئم، لا، نقول هذا علاج متيسر في ذلك الوقت، ومن الله على الناس وفتح عليهم في الطب فاكتشفوا وتوصلوا إلى أدوية أنفع من القديم أقرب إلى البر. فنقول ليس ذاك بسنة، ذاك مباح، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المتاح في زمانه. فإذا من الله بشيء أحسن فنقول نأخذ بالأحسن، لأن هذا ليس في تعبد، هذا من أمور المباحة. نقف على قول الحمى في جهنم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني الأذن إذن هو وجع الذي يصيب الأذن، هذا من الأدلة على أن الرقية عامة ليست خاصة في العين والحمى. ما لقيت شيء من النظاة حديث عرضة هي الأمم. أجيب في الموسم، كيف يعني في الموسم يا ملحج؟ موسى عرض عليه في الموسم يا ملحج؟ أي يمكن ما صرحنا رؤية منام في الموسم ولا. ما ذكر في رؤية منام ولا أكيد رؤية منام، هذا في الموسم في الحج فهي قطعا رؤية منام، لأنه ما تكون رؤية حقيقية إلا في مثل المعراج، لأنه رأى الأنبياء ورأى أشياء من أمور الغيب، ظاهر أنه رؤية منام. أما حديث في المعراج ضعيف لما مر معك عند التلبية الظاهر، لكن في ضعف. لا ذاك الحام قد ليس كيا، هذا رماد، الرماد بارد ما فيه كي يباشر بالحديدة المحماس، لا هذا رماد بارد بعد ما احترق وصير رماد ذهب عنه يعني حرارة النار.
يقول السائل هل سماع الغناء من الكبائر وهل العمل المغني من الكبائر؟
على كل حال يعني من تأمل الحديث يعني يتبين لنا من الكبائر، لأنه ورد فيه خسف ومسخ وقذف، وهذه تبعث على الطرب وتهيج على الفاحشة، فالغالب أن الغنى مرتبط بالزنا ليهيج الشهوة ويدعو إلى الفاحشة، وقل ما أحد يسمع الأغاني إلا وهو يغازل النساء ويلاحقهن، ربما يصل حد الزنا والتعلق بالمردان وكذا، فهو يعني قريب من الكبائر أن ورد فيه المسخ والخذف المسخ وخسف وقذف، لكن معه شرب الخمر، أنهم يشربن أقوام أمة الخمر يسمون بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالقينات والمعازف، يخسف الله بهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير، رواه ابن ماجه بسند صحيح. وحديث أبي مالك في البخاري أنه يروح يأتيهم السائل لحاجة ثم يقول ارجع لنا غدا يبيتهم الله قل استحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فعلى كل حال هو محتمل يعني لا سيما الإصرار والإجمان لا صغيرة مع إصرار فرق من يسمع من سمع الأغاني مرة عابرة وليس ديدنا له وبين من يسمعه دائما مصرا على ذلك حتى لو سلمنا أو فرضنا أنه صغيرة مع الإصرار والإدمان تحول إلى كبيرة. صلى الله عليه وسلم كل كبائر لكن هل الاقتران يؤخذ منه الحكم؟ يقول دلالة الاقتران ضعيفة أنه يمكن يقترن صغيرة مع كبائر وكذا نذكر شيء مع شيء ما يلزم منه جزما أن يعطى الحكم يستأنس به أنه ما دام ذكر مع الكبائر فهو منها وكذا لكن ليس دليلا صريحا يسمون دلالة الاقتران وهي ضعيفة أنه ممكن يذكر شيء مع أشياء تختلف عنه هذا يعني ليس دليلا قاطعا لكن على كل حال كما تقدم لو سلمنا أنه صغيرة من داوم عليه واستحل له ليس الاستحلال الشرعي الاستحلال اللي هو أن يفعله فعل المستحل يعني داوم عليه فليتحول لكبيرة بلا شك كما قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والمال حرام المال حرام المال الذي يأخذ المغني سحت حرام والمطرب أشد إثما من المستمع المطرب والعياذ بالله يروج هو الذي يغني كل من سمع غناه صار عليه مثل وزره أنه هو الذي أوجد هذه المعصية فكل من سمع هذه الأغنية سواء مباشرة أو عبر التسجيل سواء صوت أو صوت مع صورة فإنه عليه مثل وزر المستمع لأنه هو الذي تسبب له في سماع الغناء فلا شك أن فعل المطرب من كبائر العوام أنه مروج للفاحشة وداعية لها. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خص الغنم؟
نعم ورد الخصاء ورد في حديث فيها ضعف لكن لها شواهد يقوي بعضها بعض نهى عن خصاء البهائم وما شابه ذلك يعني ورد حديث فيها ضعف لكن بعضها يقوي بعضا ورد عن الصحابة إنكار هذا فلا يعني مجموع ما ورد يصل إلى حد نهي تحريم الخصاء لما فيه من التعذيب للبهيمة وقطع النسل.
صلى الله عليك. يقول ما هو اسم العود الهندي الآن وهل نجد عند العقارين؟
والله ظاهر ما أعرف العود الهندي البخور يعني بخور ظاهر ما هو نفسه العود البخور اللي يجي أسود لونه أسود والله الآن معرفته بالضبط يحتاج له الخبرة لكن العود الهندي ظاهر أنه معروف البخور.
صلى الله عليك. تقول إذا أردت قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الصلاة هل أقرنها بالتسبيح أم تجزي وحدها وهل أكررها ثلاثة؟
لابد أن تقال بعد تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم هذا واجب على الصحيح لابد منه سبحان ربي العظيم أقل شيء ثلاث مرات يعني الواجب واحدة وعدنا الكمال ثلاث ولو زاد كان أفضل وبعد ما يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وليس لها عدد وارد يقولها ما تيسر مرة أو أكثر حسب ما تيسر ليس هناك عدد يعني وارد في الحديث.
صلى الله عليه. يقول أيهما أفضل الدعوة إلى الله مع مدافعة حب الشهرة أم عدم الدعوة خوفا من الشهرة وهل يأثم من استطاع نقل كلام العلماء للناس ولم يفعل خوفا من الشهرة؟
هذا فيه تفصيل إذا كان الإنسان في بداية الهداية وصغير في السن وعليه خطر كبير جدا من الشهرة فإن العلماء يرون أنه لا يستعجل يشتغل بتحقيق تربية نفسه وتقوية إيمانه وتقوية العلم ويشتغل بإصلاح نفسه. فإذا اشتد عود وصلب قوي إيمانه رسخ في العلم إلى حد طيب وتقدم في السن فإنه بعد ذلك يبدأ في الدعوة شيئا فشيئا يتدرج شيئا فشيئا حتى يعني يقاوم الشهرة شيئا فشيئا. لكن بعض الناس قد يرمي بنفسه في البحر الخضم وهو ليس أهلا لذلك ويشتهر سريعا ويخرج في القنوات وهو صغير السن ليس عنده خبرة في التعامل مع الناس والصبر عن المدح والشهرة والثناء وقد يفتن بالنساء وقد يفتن بالمال وصغير السن ليس عنده بعد نظر وليس عنده خبرة في الحياة وليس عنده علم راسخ وإيمان قوي وليس عنده أيضا من يعينه من الصالحين الذين يثبتونه ويبين له الخطر ويربونه لا يكون بمفرده بمعزل ويجتهد وغالبا ما يتأثر يحصل عنده شيء من الخلل لأنه يبدأ يستلذ الشهرة. فإذا سمع أن الناس يحبون هذا الشيء وأنه السبب في قبول الناس وكثرة اجتماعهم حوله واستماعهم له والثناء عليه بدأ يحرص عليه ولو كان مخالفا للأدلة الشرعية. فيكون الذي يوجهه هو الناس وليس الأدلة الشرعية ويبدأ يتغاضى ويتعامى عن الأدلة الشرعية ويتأول يبحث عن التأويل لا وهذا ما في شيء من باب التيسير ومن باب كذا وهذا ينفع الناس وهذا كذا وكذا طبيعة بشرية لأنه وجد اللذة فيبدأ ينجرف من باب التأويل ومن باب الشهوة تختلط عليه الشهوة مع التأويل ويأتي من يمدحه ويثني عليه والله ما شاء الله تبارك الله الأسلوب ذا انتفع به ناس كثير وصار في كذا وصار الناس يحبونك ويسمعون لك بسبب هذا الأسلوب. وهذه الطريقة والأسلوب في مخالفة شرعية مثلا فيصعب عليه أن يترك شيئا أحبه الناس وكثر حوله من أجله هذا صعب عليه. يعني لو ضربنا مثال إمام مسجد مثلا ينمق ويحسن في قراءته ويتكلف ويقلد ويفعل أشياء مخالفة شرعيا للأدلة الشرعية وكثر الناس حوله ثم جاءه ناصح وقال يا أخي التقليد مذموم ولا ينبغي كيف تخشع وأن تقلد ذاك القارئ حتى في نفس الآية إذا طلع طلعت إذا نزل نزلت وكأنك نسخة لهذا القارئ هذا دليل على عدم خشوعك وأنك لا تقرأ من قلبك وإنما كأنك آلة تتبع القارئ الأول هذاك يقرأ بسرقته وأنت تقلده في كل صغيرة وكبيرة وهو كثر الناس عليه من أجل أنه أجاد تقليد ذلك القارئ المحبوب. هل من السهولة أن يترك التقليد ويقرأ بسرقته طبيعته وتغير ترتيله وينفض عنه الناس؟ صعب جدا. فيبدأ يتأول لا حس زي القرآن بأصواتكم وحركوا به القلوب وكذا وهذا لي مثل أجرهم كل من خشع لي مثل أجره وكذا يلتبس عليه تلتبس الشهوة مع التأويل وهذا أسوأ ما يكون أن يلتبس الإنسان الشهوة مع التأويل فينزلق في هذا حتى يصل إلى مستويات ومراحل حتى لو عرف يقينا أنه حرام لم يترك. في البداية يبدأ الحق ملتبسا عليه ثم بعد ذلك يفعل الباطل الصريح الذي لا لبس فيه لكنه لا يستطيع تركه لأن الشهوة قويت في قلبه. وأيضا حصل له خذلان كل من ابتعد عن دين الله وانحرف يأتيه من الخذلان بقدر انحرافه فيجتمع على الشهوة تقوى ويكثر الجمهور حوله ويخذل فيهلك ومن حيث يشعر أو لا يشعر نسأل الله العافية. ليس في معنى هذا الإنسان يترك الدعوة يترك الإمامة يترك الخطابة ويترك التعليم لا ما نقول بهذا لكن نقول أعد نفسك عدادا مناسبا لهذا الثغر كما قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا أو تسودوا. الإنسان يستعد ما يقفز إلى الشهرة من أول الطريق، لا، يعد العدة مثل الذي يدخل معركة. لا نقول لك لا تدخل معركة ولا تقاتل في سبيل الله، لا، لكن نقول لا تدخل معركة إلا باستعداد مناسب لخوض المعركة، لأنه معركة. فالشهرة معركة شديدة يسقط فيها من يسقط من الناس، فتحتاج إلى إعداد العلم والإيمان، ويكون حوله رفقة صالحة تثبته، تعينه، تشير عليه إذا انحرف، جاءوا له نصحوه ثبتوه. لكن تجد الذي يفتن الشهرة يعاد الناصحين، إذا نصحوا ناصح غضب وزمجر وكهره ونهره وكذا، واتهمه بالسذاجة وتثبيط وكذا، حتى يتركه الناصح، ناصح مرة مرتين ثم يتركه، يقول الله أنا بريت ذمتي، نصحت مرة مرتين وعاداني، كيف خلي أهلك، أنا بريت ذمتي. فيبتعد عنه الناصحون، ويعني يدور حوله، يلتف حوله المطبلون والمزمرون الذين يهلكونه من أجل شهواتهم، يأتون يمدحون، والله صوتك زين، والله ما شاء الله، إذا قرأت ما ودنا تسكت، والله خليك لنا، وانت كذا وانت كذا، حتى يضيعه. نسأل الله العافية والسلام.
صلى الله عليك. يقول هل من دخل الجنة ولم يدخل النار يكون أرفع درجة ممن دخل النار ثم دخل الجنة من عصاة الموحدين؟
الله أعلم، هذا أمره إلى الله، الله أعلم، يعني هذا أمره إلى الله. هل الذي ما يدخل النار أنه أعلى، أو قد يأتي إنسان عنده صفات يعني أعمال صالحة عظيمة لكن يدخل بسبب ذنوب، أو أنه لا يدخل، هذا أمره إلى الله.
صلى الله عليه. يقول هل التائب أفضل أم الذي لم يفعل الذنب أصلا؟
هذا فيه تفصيل. الذي فعل الذنب واكتوى بناره ووجد ألمه وتاب توبة صادقة، وصار عنده من الخوف، صار عنده من يعني الكراهية للذنب وانكسار في القلب وتواضع لله أكثر من الذي لم يذنب، قد يكون التائب أحسن حال من الذي لم يذنب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الظاهر في المجلد العاشر في قصة يونس عليه السلام وحصل له من المعصية ثم التوبة، وأطال الكلام أكثر قرابة 100 صفحة وأكثر، تكلم عن هذه المسألة، ويعني خلص إلى أن حال يونس عليه السلام بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. فربما كما قال السلف، رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، لأنه لا يزال خائفا نادما مسارعا في الطاعات ومتأثرا منكسرا، فتكون سبب دخول الجنة. ربما طاعة أدخلت صاحبها النار، أن أورثته العجب بالنفس والإدلاء على الله بعمله حتى يحبط عمله. فلا نقول دائما كل من عصى وتاب أنه أكمل من الذي لم يعصي، لا، لكن قد يوجد من يعصي ويكتوي بنار المعصية ويقوم في قلبه من التوبة والندم والانكسار ما يجعله يتقدم على من لم يعصي. يعني ينظر إلى عمر رضي الله عنه، أسلم متأخرا بعد قرابة 4 سنين قبل الدعوة الجهرية، وسبقه أبو بكر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة، ابن مسعود وصهيب وخباب وبلال، كثير من الصحابة سبقوه، ولكنه سبقهم بعد أن أسلم، وأنه فعل معاصي كثيرة بعد إسلامهم من الشرك والصد عن سبيل الله وكذا، ولكن لما أسلم قام في قلبه من الإيمان ما جعله يسبق هؤلاء ويكون بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع. سبق عثمان وعلي وابن مسعود وكثير من الصحابة مع أنه تأخر عنهم.
السلام عليكم. سؤال الأخير، يقول السائل ما هو في سؤال قبل ذلك، السائل يقول لماذا لم تذكر عائشة رضي الله عنها الرجل الثاني الذي هو علي رضي الله عنه؟
ذكر في الشرح أنه كان في نفسي على علي بعض الشيء، طبيعة البشرية بسبب قصة الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار عليا رضي الله عنه في عائشة قال علي رضي الله عنه إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، يعني كأنه يشير إليه طلقها وارتح من هذه الدوامة، مدام حصل عليها كلام فالحمد لله نساء كثير، طلقها وتزوج غيرها وانتهى الموضوع. وإن تسأل الجارية تصدق، فوجدت عائشة رضي الله عنها في نفسها على علي رضي الله عنه، لأنه يعني كان أشار بالطلاق فصار في نفسه علي، ولذلك لم تذكره في هذه القصة.
السؤال الأخير يقول السائل: ما هو الراجح في حالات المأموم مع الإمام في الصلاة؟
كيف ما هو الراجح في الحالات
المأموم مع الإمام؟
إذا كان يقصد حالات السبق والموافقة والمتابعة والتأخر فهذه أربع حالات للمأموم مع الإمام: السبق يبطل الصلاة إذا تعمده، والموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة، يوافق معه تحرك مع الإمام، والثالثة المتابعة هي السنة، أن يتابع بعد ما يتم الإمام الركن يبدأ المأموم يتحرك بعد الإمام مباشرة، ما يوافقه ولا يتأخر، والتأخر محرم، وإذا طال وسبقه بركن فعلى الصحيح أنها تبطل صلاته إذا لم يكن هناك عذر. يعني ألا يقصد هذا الله. سبحانه وتعالى.